بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وجوب الزكاة. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي آكد أركانه بعد الشهادتين والصلاة، وهي قرينة الصلاة. فكثيرا ما يقرن الله عز وجل ذكرها مع الصلاة، فهي شقيقة الصلاة ولها أهمية كبرى بناء على ما ورد من النصوص الشرعية في الإكثار من الأمر بها وقرنها أيضا بالصلاة وتأكيد إخراجها وتعظيم إثم من فرط فيها ولم يؤتي زكاة ماله، كما يأتي بإذن الله في الأحاديث التي ساقها المؤلف. والزكاة مشتقة من الزيادة، زكى المال إذا زاد، وقيل من التطهير، فهي تطهر صاحبه إذا أخرجها طيبة بها نفسه، كما قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واصطلاحا هو إخراج مال مخصوص من مال معين لأصناف مخصوصين. طبعا لا إشكال في وجوبها وركنيتها، فقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب آيات كثيرة في الأمر بإيتاء الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والسنة ما ذكرها المؤلف حديث ابن عباس وغيره، وأجمع أهل العلم على وجوبها، واختلف في تركها هل يكفر من تركها أم لا. ذهب جمع العلم إلى أنه يكفر، لأن الله عز وجل قال في القرآن: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق أخوة الدين على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فمتى ترك شيء من ذلك فإنهم لا يكونون إخوة لنا في الدين، بمعنى أنهم يكونون كفارا. واستدل جمهور العلم على أنه لا يكفر من تركها، لما يأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في تارك الزكاة ومانع حق ماله: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا دليل على أنه ليس بكافر، وهذا هو القول الأظهر والأرجح في هذه المسألة، أن من ترك الزكاة لا يكفر، لكن لا شك أنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وهو على خطر عظيم بتركه فريضة من فرائض الإسلام. والزكاة لها حكم عظيمة، فهي تربي المسلم على تطهير نفسه من أدران الشح والبخل والأثرة والأنانية، وتجعله يتخلق بأخلاق الكبار وأخلاق البذل والجود والعطاء، وتجعله لا يتعلق بهذه الدنيا وإنما يتعلق بما عند الله عز وجل. ثم إنها تحقق له العبودية، فهو عبد مربوب لله عز وجل حينما يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، وهي تعوده على فعل الخير بتفقد من يحتاج من إخوانه المسلمين من الضعفة والمساكين والفقراء وغيرهم ممن أوجب الله عز وجل أن تدفع لهم الزكاة، وبذلك يعرف نعمة الله عز وجل عليه وجوده وكرمه عليه سبحانه وتعالى، فيحمد ربه على أن أغناه ووسع عليه من فضله وأتاه من ماله، ولولا فضل الله لما حصل عنده هذا المال. فلا يبطر ولا يتكبر على عباد الله، وإنما يعلم ويتيقن أن الذي أعطاه هذا المال هو الله عز وجل، وكما أعطاه سبحانه وتعالى فإنه قادر على سلبه، وأنه لا يدوم إلا بشكر المولي سبحانه وتعالى، هو الذي أولى هذه النعمة. وهو الذي رزقها، وهو الذي أعطاها وأسداها وابتدأها جودا وفضلا وكرما منه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة التي تستلهم من مشروعية هذه الفريضة القويمة. ومن رحمة الله عز وجل أنها لا تجب إلا في أصناف معينة، فهي تجب في 5 أشياء من الأموال: في الذهب أولا، ثانيا في الفضة، ثالثا في عروض التجارة، رابعا في بهيمة الأنعام، خامسا في الخارج من الأرض. وهناك أشياء اختلف فيها كالركاز، اختلف هل ما يخرج منه زكاة أم لا، ومن ذلك أيضا العسل والمعدن، في ذلك خلاف يأتي الكلام عنه إن شاء الله. وهي لا تجب إلا بشروط 5، أولها الحرية، بأن يكون صاحب المال حرا ويخرج بذلك العبد، فإن العبد لا تجب عليه الزكاة لأنه لا مال له، فهو مملوك ولا يملك، هو مملوك لسيده، وما وجد معه من مال فهو ملك لسيده، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اشترى من ابتاع عبدا فماله للذي ابتاع إلا أن يشترطه المبتاع. فملك العبد وما له للذي اشتراه، فدل ذلك على أنه لا يملك. ثانيا يشترط أيضا الإسلام، لأن الزكاة عبادة، والعبادة تفتقر إلى النية، والنية لا تصح من كافر، فدل ذلك على أن الزكاة لا بد أن يكون إخراجها من مسلم. وإن كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة على القول الأظهر، إلا أنهم مخاطبون بها بشرطها وهو الإسلام، فإذا لم يوجد منهم الإسلام لا تصح منهم هذه الأعمال وإن عملوها، لعموم قوله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العمل بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثالثا من الشروط أيضا الملك، أن يكون مالكا لهذا المال الزكوي، فإذا لم يكن مالكا له، لا يملك هذا المال، فإنه لا تجب عليه، وهذا لا إشكال فيه، وهذا بالإجماع. رابعا استقرار الملك، ويعبر بعضهم بقوله تمام الملك، ويخرج ذلك الملك غير المستقر، أو الملك الناقص، أو الملك غير التام، ومثل له بأجرة الدار المؤجرة مثلا، أو الدابة المؤجرة، قالوا إن هذه الأجرة غير مستقرة، وإن كان صاحبها يملكها، لكن المؤجر لا يملك هذه الأجرة إلا بعد انتهاء مدة الإجارة، أما قبل انتهاء مدة الإجارة فإن ملكه غير مستقر، لأنه قد تتلف العين المؤجرة فينفسخ العقد، وحينئذ لا تتم الأجرة كاملة، فالمال هنا غير مستقر، فلا يستقر إلا بانقضاء مدة الأجرة. ومثل له أيضا بنصيب ربح المضارب في عقد المضاربة، فإن نصيبه من الربح غير مستقر، لأن ربحه يكون لحماية رأس المال، بخلاف قسط ربح صاحب رأس المال فإنه يجب عليه أن يزكي نصيبه من الربح بخلاف العامل، فإن نصيبه من الربح غير مستقر، لأن ربحه يكون لحماية رأس المال، بخلاف صاحب المال الذي بذل المال، المضارب هذا الذي بذل المال رب المال، لأن ماله مستقر لا يحتاج إلى حماية، لأن عنده أصل. نعم، الشهادة هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس حوالان الحول، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث جاء في السنن، وجاء عند الإمام أحمد وعند ابن ماجة والحاكم وغيرهم، اختلف في تصحيحه وتضعيفه، والأقرب أنه حديث حسن كما حسنه الحافظ ابن حجر والزيلعي والنووي وغيرهم. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن الزكاة لا تجب حتى يحول على هذا المال الزكوي الحول. ويستثنى من ذلك عدة أمور من حوالان الحول، يأتي يمكن قد يأتي الإشارة إليها، كالخارج من الأرض لعموم قوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، إلى آخره. وكذلك يستثنى نتاج الساهمة والربح من عروض التجارة، فإن حولها حول أصلها، وكذلك حول عروض التجارة يضاف إلى الذهب والفضة، وكلام أهل العلم في هذا. الشاهد أن هناك أشياء تستثنى من حوالان الحول. ذكر المؤلف رحمه الله في أول كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، وساق فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا هو الفقه الواجب أن يتفقهه ويعلمه الداعية إلى الله عز وجل، أن يعرف الأولويات. ففي هذا الحديث علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ما هي الأولويات في دعوته، ما هي الأشياء التي يدعو إليها في البداية. قال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا هو أعظم واجب وأول واجب على المكلفين، التوحيد، توحيد الله عز وجل، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيعلم الداعية ماذا يدعو إليه وماذا يقدم من الواجبات وما هي الأشياء التي يقدمها على بعض، فيقدم الأركان على ما هو أقل منها، يقدم الأوجب على الواجب ويقدم الواجب على المستحب وهكذا. فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في إشارة إلى الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، وأن الواجب منها 5 صلوات في كل يوم وليلة وهي الصلاة 5 فقط. فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقول، وهذا هو الشاهد من الحديث، قوله فعلموا أن الله افترض، قوله افترض إشارة إلى وجوب الزكاة وأن الزكاة واجبة، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. وهذا الحديث تضمن آدابا جليلة من آداب الداعي إلى الله عز وجل وهو العلم. والعلم يشمل 3 أشياء: العلم بالمدعو، والعلم بالشيء الذي يدعو إليه، والعلم بالطريقة والوسيلة، وكلها تضمنها هذا الحديث. أما العلم بالمدعو فقد جاءت في رواية مسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأعلمهم أن الناس الذين سيدعوهم هم من أهل الكتاب، فيستعد ويعرف كيف يدعوهم ويفند شبههم ويرد على شبهاتهم، فأعلمه بحال المدعو وأعلمه بما يدعو إليه في قوله أدعهم إلى شهادة إلى آخره، وكيف يدعو أيضا في الأولويات وترتيب الأشياء وترتيب الفرائض وترتيب الأركان، وكيف يدعوهم إلى شرائع الإسلام وأن شرائع الإسلام لا يدعو إليها حتى يأتوا بأول واجب وهو التوحيد. واختلف أهل العلم متى فرضت الزكاة. قال بعضهم إن الزكاة فرضت في مكة لأنه وردت آيات مكية في وجوب في ذكر الزكاة، وقد ذكرت الزكاة كثيرا مع الصلاة في آيات مكية وسور مكية، ومنها ذلك قوله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه نزلت في مكة، ومنها قوله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هذه أيضا مكية، ومنها قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، إلى آخره من الآيات التي وردت في مكة، فقالوا هذا دليل على أنها نزلت في مكة. وقال آخرون إنها نزلت في المدينة وأنه وقع بعد الهجرة لاتفاقهم أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف. ثبت عند الإمام أحمد بن خزيمة والنسائي بن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، إسناده صحيح ورجال رجال الصحيح إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد وهو كوفي اسمه عريب بن حميد، وقد وثقه أحمد بن معين. وهذا دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة، وبالاتفاق أن الصيام فرض بعد الهجرة فيكون فرض الزكاة أيضا بعد الهجرة وأنها وقعت بعد فرض الصيام. وجزم ابن الأثير في تاريخها أنها كانت في السنة 9، لكن هذا فيه نظر وبعد، فهي قد فرضت قبل ذلك. ومما يدل على ذلك حديث قصة ضمامة بن ثعلبة وقد مر معنا تقدم سابقا في كتاب الصلاة، أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، وكان قدومه في السنة 5 من الهجرة. وإنما الذي وقع في السنة 9 هو بعث العمال لأخذ الصدقات وجمعها. وذكر ابن خزيمة في صحيح أن فرضها كان قبل الهجرة، واحتج بما أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرته من الحبشة، وفيها أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما أخبره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام،
والأقرب الله أعلم أن يقال إن أصل فرض الزكاة كان بمكة، لكن تفاصيل الأنصبة إنما جاء في المدينة، هذا القول الأظهر في هذه المسألة والله أعلم، جمعا بين النصوص الواردة في هذه المسألة.
عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم.
هذا الحديث في دلالته على الوجوب، على وجوب الزكاة، فيه شيء من الغموض، وليس بواضح وصريح في أن الزكاة واجبة، لكن يجاب عن ذلك بأجوبة. أولا، أن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي ألا يجاب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة. ثانيا، أن الزكاة قرينة الصلاة، وقد قرن بينهما في القرآن كثيرا، وكذلك في الذكر هنا، فتكون والصلاة واجبة فكذلك الزكاة واجبة. ثالثا، قيل إنه وقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة، فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل، ومن لم يدخل الجنة دخل النار، وذلك يقتضي وجوب الزكاة. رابعا، أنه أشار إلى أن القصة التي في حديث أبي أيوب والقصة التي في حديث أبي هريرة الذي يأتي بإذن الله بعد ذلك، حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي جاء يسأل قال: أدلني على عمل إذا عملته ودخلت الجنة، أشار إلى أنها قصة واحدة، فأراد أن يفسر الأول بالثاني لقوله فيه: وتؤدي الزكاة المفروضة، في حديث أبي هريرة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وهذا من أفضل الأجوبة، وهذا من فقه البخاري رحمه الله، يعني جاء بالحديث الأول، الحديث حديث أبي أيوب ليس ظاهرا فيه الاستدلال بالوجوب على وجوب الزكاة، أليس كذلك؟ ليس ظاهر الوجوب الاستدلال به على وجوب الزكاة، ثم ساق بعده حديث أبي هريرة ليشير إلى أن القصة واحدة، وأن حديث أبي هريرة صرح فيه بالفرض، قال: وتؤدي الزكاة المفروضة. وقوله في الحديث قال: ما له ما له، هنا لم يذكر من القائل، من هو القائل لهذا القول ما له ما له، وجاء في رواية بهز المعلقة معلقة هنا، وقد جاءت موصولة في كتاب الأدب، قال: القوم ما له ما له، فالمستفهم هم الصحابة رضي الله عنهم، والمجيب هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله أرب يعني حاجة، أرب حاجة، والمقصود وقوله أرب ما له ما زائدة، كأنه قال له حاجة، ما حاجة له، حاجة له ما زائدة، فيكون المعنى أرب له يعني حاجة له. وروي بكسر الراء أربا يعني، وظاهره الدعاء، والمعنى التعجب من السائل، يقال أرب الرجل في الأمر إذا بلغ فيه جهده، وقال الأصمعي: أرب في الشيء صار ماهرا فيه فهو أريب، وكأنه تعجب من حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته. ويؤيد قوله في رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لقد وفق أو لقد هدي. نعم، اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
قوله قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، وهذا كما ذكرت قبل قليل أن هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في قوله: وتؤدي الزكاة المفروضة. وقوله: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، زاد مسلم عن أبي بكر بن إسحاق عن عفان بهذا السند: شيئا أبدا ولا أنقص منه. هنا ذكر لا أزيد، في رواية مسلم ذكر زيادة إيش؟ النقصان، ولا أنقص منه. وأما باقي الحديث فجاء عنده بمثله. وظاهر قوله: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، إما أن يحمل على أنه عليه الصلاة والسلام طلع على ذلك فأخبر به، أو في الكلام حذف تقديره: إن دام على فعل الذي أمر به. ويؤيده قوله في حديث أبي أيوب عند مسلم أيضا: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وقال القرطبي في هذا الحديث وكذا في حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما دلالة على جواز ترك التطوعات، لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا، وذلك لورود الوعيد عليه حيث قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض، ولا يتساهلون ولا يفرطون فيها ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما، وإنما الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين الواجبات وبين المستحبات لما يترتب عليه من وجوب الإعادة في الفرض وعدم وجوبه في النفل، وما يتعلق بالإثم وجوب العقاب في الترك، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالفرق بين الفرض والنفل. وإلا فإن الأصل أن المسلم يسابق إلى الخيرات ويبذل الطاعات ويحمل نفسه على التزود من الباقيات الصالحات ومن نوافل العبادات حتى ينال الدرجة العلى من الجنة كما كان سلف هذه الأمة. وليس المقصود أن الإنسان إنما يقتصر على هذه ويرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويزهد فيها رغبة عن سنته عليه الصلاة والسلام وزهدا فيها، لا شك أن هذا شيء مذموم ويذم فاعله. والمقصود في كلام الفقهاء رحمهم الله في أن من أتى بهذه الواجبات وأن من ترك السنن فإنه لا يعاقب عليها من باب التفريق في الأحكام الشرعية، ثم إنه إذا ترك السنن ليس رغبة عنها وليس زهدا فيها وإنما اقتصر على هذه الواجبات فلا شك أنه لا يذم على ذلك، لكن إذا تركها رغبة عن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وزهدا فيها فإنه يكون مذموما. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق.
وفيه استحلال منع الزكاة، أن من منعها أو جحد وجوبها فإنه يكون مرتدا والعياذ بالله. وهؤلاء جحدوا وجوب الزكاة، لم يمنعوها فقط مجرد منع، وإنما ارتدوا والعياذ بالله بإنكارهم فرضية الزكاة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه على تركها ووافقه الصحابة وأجمعوا على هذا الحكم الشرعي، ولم يخالفه أحد بعد أن ساق لهم أبو بكر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وأن فقه أبي بكر رضي الله عنه هو الفقه الصحيح والفهم السليم لهذه الأحاديث التي وردت في شأن من قال لا إله إلا الله، وأنها لا تنفر صاحبها حتى يأتي بما دلت عليه من الفرائض والشرائع فيقبل ما دلت عليه وينقاد لمقتضاها ويعمل بشرائطها محبة وصدقا وإخلاصا وقبولا وانقيادا وتحاكما وعملا، فلا تنفع صاحبها بمجرد أن يقولها باللسان ثم إنه يترك فرائض الإسلام وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، لا يأتي بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك من شرائع الإسلام، هذا لا تنفعه هذه الكلمة إذا لم ينقد لما دلت عليه من التوحيد ومن الشرائع. فساق لهم أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث، وجاء بمعناه في حديث ابن عمر وغيره: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وفي لفظ حتى يشهدوا أن لا إله، حتى يؤمنوا بالله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي، وفي لفظ حتى يوحدوا الله، وذكر الصلاة والزكاة. فكل ذلك دليل على أن قول هذه الكلمة مع الاتيان بشرائع الإسلام يعصم الدم. وإذا لم يأت الإنسان بشرائع الإسلام فإنه حينئذ لا يكون معصوم الدم إذا جحد وجوب هذه الأركان وهذه الواجبات من أركان الإسلام الظاهرة، إذا جحد وجوبها فإنه لا يكون معصوم الدم. ولذلك قاتل أبو بكر والصحابة معه، قاتلوا رضي الله عنهم مانعي الزكاة في عهده، واتفقت كلمتهم على ذلك. وفيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك عمر وسائر الصحابة لما قاموا بقمع المرتدين وذادوا عن حياض الدين ونصروا شريعة الإسلام. نعم.
باب إثم مانع الزكاة. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبتي لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبتي له رواء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت.
وفيه تعظيم إثم مانع الزكاة، والتنصيص على عظيم عقوبته في الدار الآخرة وتبر نبيه منه بقوله له: لا أملك لك من الله شيئا، وهذا مؤذن والعياذ بالله بانقطاع رجائه. وإنما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات، فما شددت عقوبته كان إجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة. فالواجبات التي جاءت، العقوبات المطلقة التي جاءت في شأن من ترك هذه الواجبات، أخف من العقوبات التي جاءت مفصلة ومقيدة في شأن ترك بعض الواجبات الأخرى، فهذه تكون أشد لأنها جاءت العقوبة فيها مفصلة ومنصوص عليها. وقول المؤلف: إثم مانع الزكاة، عبر بالإثم ليشمل من تركها جحدا أو بخلا. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه بهذا اللفظ. وقوله: تطأه بأخفافها، جاء في رواية أبي هريرة: فتخبط وجهه بأخفافها. ولمسلم: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعض بأفواهها كلما مرت عليه أولاها وردت عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجاء عند البخاري من حديث أبي ذر: إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، من باب التقريع والتعذيب له. وقوله: في الغنم تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها، يقال تنطحه وتنطحه، يجوز هذا الكسر ويجوز الفتح، تنطحه وتنطحه. زاد في رواية أبي صالح: ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظباء، تنطحه بقرونها. وزاد فيه ذكر البقر أيضا، وذكر في البقر والغنم ما ذكر في الإبل. وقوله: قال: ومن حقها أن تحلب على الماء، أي لمن يحضرها من المساكين. وقد خص الحلبة بموضع المال ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشية. وجاء عند أبي داود عن أبي هريرة ما يهم أن هذه الجملة مرفوعة، ولفظه: قلنا يا رسول الله، ما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. وفي هذا الحديث استدل به بعضهم على أن في المال حقا سوى الزكاة، لقوله هنا: ومن حقها أن تحلب على الماء. فقالوا إن في الزكاة حقا غير المال الزكوي، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. فالقول الأول قالوا إن هذا الحديث دليل على أن في الزكاة حقا سوى الزكاة، وقال آخرون إنه لا يجب في المال إلا الزكاة فقط. وأجابوا عن هذا الحديث بجوابين: الأول أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة، ويؤيده ما يأتي من حديث ابن عمر في الكنز أنه ما أديت زكاته فليس بكنز. لكن يشكل على هذا أن فرض الزكاة متقدم على إسلام أبي هريرة كما تقدم. الثاني، الجواب الثاني، أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه. قوله ومن حقها أن تحلب على الماء، يقول إن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب هو حق لكن لا عقاب على تركه، لا عقاب على تركه، فالعقاب على ترك الزكاة. وإنما ذكر هنا استطرادا لما ذكر حقها بين الكمال فيه، وإن كان له أصل يزول الذم بفعله والزكاة. ويحتمل أن يراد ما إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها، فيحمل الحديث على هذه الصورة. وقوله في الحديث ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، يعار صوت المعز، يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيء قد بلغت، ولا يأتي بعير يحمله على رقبته له رغاء وصوت الإبل فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. الله المستعان. نعم اقرأ.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان وطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون. الآية.
قوله مثل له يعني صور أو ضمن مثل معنى التصوير، أي صير ماله على صورة شجاع، والمراد بالمال الناط. وجاء في رواية زيد بن أسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا جاء في رواية أبي ذر عند مسلم. وفي هذا الحديث ذكر أنه يمثل له ماله شجاع أقرع، في رواية زيد بن أسلم تصفح له صفائح من نار. فهنا عقوبتان، يقال إنه لا تنافي بين الروايتين لاحتمال اجتماع العقوبتين عليه معا. فهذه الرواية، رواية حديث الباب حديث أبي هريرة أنه مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، توافق الآية قوله عز وجل: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذه التطويق توافق رواية أبي هريرة هنا مثل له شجاع أقرع. وأما رواية زيد بن أسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الحديث، فهذه توافق قوله عز وجل إيش في سورة التوبة: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم الآية. قال: وخص الجنب والجبين والظهر لأنه جمع المال ولم يصرفه في حقه لتحصيل الجاه والتنعم بالمطاعم والملابس، أو لأنه أعرض عن الفقير وولاه ظهره، أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسة. وقيل المراد بها الجهات الأربع التي هي مقدم البدن ومؤخره وجنباه، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، شجاعا أقرع، الشجاع هو الحية الذكر، والأقرع الذي تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمه. وجاء في تهذيب الأزهري: سمي أقرع لأنه يقري السم ويجمعه في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه، قالوا ذي الرمة قرى السم حتى انمار فروة رأسه عن العظم صل قاتل قاتل السل اسع ماردة. وقال القرطبي: الأقرع من الحية الذي بيض رأسه من السم، ومن الناس الذي لا شعر برأسه. الله يستر، نسأل الله العافية والسلامة. قوله ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. فائدة هذا القول الحسرة والزيادة في تعذيبي والعياذ بالله، حيث لا ينفعه الندم. وقد قال عز وجل في شأن من أوتي كتابه شمالي هلك عني ماله، ما ينفعه ماله. وفي نوع من التهكم، وزاد في رواية أبي هريرة يفر منه صاحبه ويطلبه، وفي حديث ثوبان عند ابن حبان يتبعه فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضغها ثم يتبعه سائر جسده. ولمسلم حديث جابر يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر منه، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. وللطبراني في حديث ابن مسعود ينقر رأسه. وظاهر الحديث أن الله عز وجل يصير نفس المال بهذه الصفة. وقوله ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية، جاء في حديث ابن مسعود عند الشافعي والحميدي ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الآية. ونحو أيضا في رواية الترمذي قرأ مصداقه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي هذين الحديثين تقوية واستدلال لقول من قال أن المراد بالتطويق في الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة على الحقيقة، خلافا لمن قال إن معناه سيطوقون بالإثم. وفيه أن الامتناع عن الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب، وأن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن عذاب مانع الزكاة بما كان يمنعه من المال فجزاؤه من جنس عمله والعياذ بالله. وفيه استحباب التطوع فوق الزكاة الواجبة، لأن الإنسان قد يغفل وقد يقصر وقد يفوت شيء من المال الزكوي، فتكون صدقته النفل جابرة لما حصل له من خلل وقصور في الزكاة الواجبة. نعم.
باب ما أدي زكاته فليس بكنز. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
قوله ما أدي زكاته فليس بكنز، يعني ما لم تجد فيه الزكاة لا يسمى كنزا لأنه معفو عنه. المال الذي لم تجب فيه الزكاة لا يسمى كنزا فهو معفو عنه، وكذلك ما أخرجت منه الزكاة فليس بكنز أيضا لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب منه فلا يسمى كنزا. إذن الذي لا يسمى كنزا المال الذي لم يبلغ النصاب فهو معفو عنه، وكذلك المال الذي بلغ نصابا فأدي زكاته ليس بكنز أيضا. إذن الكنز هو المال الذي وجبت فيه الزكاة بأن توافرت فيه شروط وجوب الزكاة ولم تخرج زكاته. الترجمة ترجمة الباب قال ما أدي زكاته فليس بكنز. والحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله هنا ورده المصنف المختصر حديث أبي سعيد الخدري ليس فيما دون خمس أواق صدق إلى آخره، قد لا تكون الدلالة ظاهرة من هذا الحديث على ترجمة الباب، لكن لفظ الترجمة هو لفظ حديث روي موقوفا ومرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه مالك عن عبد الله بن دينار عنه موقوفا، وأخرجه الشافعي عنه موصولا، ووصله البيهقي والطبراني من طريق الثوري عن عبد الله بن دينار وقال إنه ليس بمحفوظ. وأخرجه أيضا البيهقي من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. أورده مرفوعا ثم قال ليس بمحفوظ، والمشهور وقفه، والأقرب أن هذا موقوف ما أدي زكاته فليس بكنز موقوف على ابن عمر. والشاهد أن هذا يؤيد من أن المراد بالكنز معناه الشرعي، المقصود بذلك الكنز المعنى الشرعي، المعنى أنه لم تؤدى زكاته. وجاء من حديث جابر أخرجه الحاكم بلفظ إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره، ورجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهم وقفه كما عند البزار. وجاء عن أبي هريرة أخرجه الترمذي بلفظ إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، وقال حسن غريب وصححه الحاكم وهو على شرط ابن حبان. وعن أم سلمة عند الحاكم وصححه ابن القطان أيضا، وأخرجه أبو داود، وقال ابن عبد البر في سنده مقال، وذكر الحافظ العراقي في شرح الترمذي إن سنده جيد ولفظه عند أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وهذا الحديث سنده جيد بهذا اللفظ، وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العراقي بأن سنده جيد، وهو حج على أن الكنز المتوعد عليه بالعذاب هو المال الذي لا تؤدى زكاته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبي شيبة موقوفا بلفظ الترجمة، وأخرجه أبو داود مرفوعا بلفظ إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. قال ابن عبد البر والجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته، ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وقوله في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأواق جمع أوقية، وهي وحدة وزن، المقصود بها إيش؟ الفضة، نصاب الفضة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة، خمس أواق، أواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فيكون نصاب الفضة كم من الدراهم؟ إذا كان قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة، خمس أواق النصاب، خمس أواق، والأوقية قلنا تساوي 40 درهما، كم تساوي من الدراهم الخمس أواق؟ تساوي 200 درهم، ومائة درهم تساوي 140 مثقالا، وهي تساوي بالريالات السعودية من الفضة 56 ريالا. فإذا بلغت الفضة 56 ريالا من الفضة من السعودية أو الفرنجية كذلك بالريالات الحالية الفضية، فإنها تجب فيها الزكاة. هذا ما يتعلق بنصاب الفضة. الزكاة التي تجب في الذهب، نصاب الذهب هو 20 مثقالا، 20 مثقالا، وهو يساوي بالجنيهات السعودية 11 جنيها و3 أسباع الجنيه، وهو يساوي بالجرامات، اختلف في تقديرها بالجرامات المعاصرة، قيل إنها 80 جراما وقيل 85 جراما، والأقرب والله أعلم أن تقديرها 85 جراما، هذا نصاب الذهب. قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فيه إشارة إلى اشتراط إيش؟ بلوغ النصاب، اشتراط بلوغ النصاب في المال الزكوي على حسب الأصناف، أصناف الأموال الزكوية. قال ولا فيما دون خمس ذود صدقة. الذود يطلق على ماذا؟ الإبل، صحيح. ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني أول نصاب في الإبل أن تبلغ 5، صحيح. فإذا كانت 4 ها لا زكاة فيها، وإذا كانت الفضة 4 أواق أو 3 أواق ليس فيه زكاة. قال وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق، والوسق وحدة كيل وليست وحدة وزن، وحدة كيل، وهو 60 صاعا، فتكون الأوسق كم؟ كم صاع تصير؟ ها؟
12.
والله الله الله، وين يا إخوان؟ نرجع إلى جدول الضرب، يبدون يعلمون الطلاب في هذا الخبر الظاهر من 4 ابتدائي و3 ابتدائي. عندنا 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فتكون كم الوسق من صاع؟ من يعرف يا إخوان؟ ها؟ ولا واحد يا جماعة؟
300.
الله أكبر، أحسنت، صحيح 300. تكون إذن الخمسة أوسق 300. كيف توصلنا إلى 300؟ حاصل ضرب 5 أوسق 5 في 30، يكون الناتج كم يا إخوان؟ 300، صحيح. نعم، فالنصاب في الخارج من الأرض أن يكون 5 أوسق أو 300 صاع. الصاع طبعا اختلف في تقديره، قيل 3 كيلوغرامات، وقيل 2.5 كيلو، وقيل 2.40 كيلو، تقديرات اختلاف كثير بين المعاصرين في تقديره بالكيلوغرامات، يعني أن تحوله إلى الوزن، تحويله إلى وزن، لأن هذا كيل فتحوله إلى وزن، يختلف طبعا، يختلف هذا باختلاف المكيل، لأن هذا الكيل يتعلق بماذا؟ بالحجم، واضح؟ وأما الوزن فيتعلق بالثقل، فقد يكون حجمه صغيرا لكن وزنه ثقيل، صحيح وزنه يكون ثقيلا، وقد يكون كثيفا في الحجم لكن وزنه يكون خفيفا. فالتحويل لا شك أنه يخالف المعيار الشرعي، الأصل أن تخرج بالمعيار الشرعي الذي قدره الشارع، فما ذكر وزن يخرج وزنا، وما ذكر كيل يخرج كيلا، هذا هو الأصل. طبعا اختلاف كثير في الخارج من الأرض ما الذي يخرج، والأقرب والله أعلم أنها تخرج في الحبوب والثمار، أما الفواكه والخضروات فلا زكاة فيها، لقول عمر الخطاب رضي الله عنه لا زكاة في الفواكه والخضروات، وكذلك ما يقطع جزة جزة ونحو ذلك كالبقول ونحوها والجرجير ونحوها كذلك أيضا هذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، هذه التي تجب فيها الزكاة. ثم إن الإبل أيضا، وهذا إشارة إلى نوع من الأصناف، وذكر الآن أشار إلى ثلاثة من الأموال الزكوية، الفضة والإبل والخارج من الأرض، ثلاثة أنواع تجب فيها الزكاة، وهي طبعا فيها كلام كثير لأهل العلم في تفاصيل أحكامها، لعله يأتي إن شاء الله بإذن الله شيء من تفاصيل الأحكام، لأن المؤلف للأسف أنه هنا اختصار كثير. نشير إن شاء الله إلى بعض الأحكام المتعلقة بهذا في الأبواب. بهيمة الأنعام سيذكرها المؤلف تفصيلا، وقد يشير إلى بعض المسائل المتعلقة أيضا في بعض الأموال الزكوية. وطبعا اختلف في الحلي الذي جعل حليا تتحلى به النساء، خلاف مشهور بين أهل العلم، والقول الأظهر في هذه المسألة أنه تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة، منها قول عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله الآية، ومنها قول عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في مسلم عند مسلم من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صباح من النار فأحمى عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى من العباد فيرى سبيله إما الجنة وإما إلى النار. ولحديث المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتودين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يبدلك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله. فكل ذلك يرجح القول بوجوب الزكاة في الحلي مطلقا إذا بلغ نصابا، سواء كان مستعملا أو غير مستعمل، أو كان للعارية أو غير ذلك. نعم اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل.
قوله باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل الله إلا من كسب طيب. قوله لا تقبل صدقة من غلول طرف من حديث أخرجه مسلم وأخرجه الحسن بن سفيان في إسناده عن أبي كامل وهو أحد مشايخ مسلم بلفظ لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. ولأبي داود من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعا لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، وإسناده صحيح. ودل قوله لا تقبل صدقة من غلول أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول إلى أصحابه بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلا، والسبب فيه أنه من حق الغانمين فلو جهلت أعيانهم لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم، وإنما يخرجها بنية أصحابها صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث من تصدق بعدل تمرة، بعدل يعني بقيمة، قيل بقيمة وقيل بمثل، والأظهر أنه بمعنى واحد سواء بالقيمة أو بالمثل في هذا الحديث يعني، وإلا فهما في أبواب الفقه تختلف، يختلف القيم عن المثل، يختلفان في المصطلح الفقهي، لكن هنا في معنى الحديث هما بمعنى واحد مؤدى واحد، بعدل تمرة يعني بقيمة أو بمثل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه، في إشارة إلى أن الله عز وجل يتصف بصفة اليمين، وهذا مذهب السنة والجماعة أن لله عز وجل يديه وكلتا يديه يمين كما جاء في الحديث الصحيح نثبتها كما جاءت بها الأحاديث الصحيحة وكما جاءت في القرآن بل يداه مبسوطتان وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. قال ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه وهو الصغير من الإبل حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، هذا فيه إشارة إلى عظم الصدقة وعظم ثوابها وأجرها عند الله عز وجل. نعم.
باب الصدقة قبل الرد. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه، فيقول الذي يعرضه عليه: لا أربني. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أتيك مالا؟ فليقولن بلى، ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء.
وفي هذه الأحاديث أن الواجب تعجيل الصدقة بمجرد وجوبها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها، حتى تكلم الفقهاء رحمهم الله في المدة التي يرخص فيها لمن وجب عليه مال زكوي أن يؤخره في إخراجه، وقالوا إنه لا يتجاوز اليوم الواحد، فلا يعذر بعد ذلك في تأخير الزكاة من غير عذر، إلا أن يكون في بلد لا يجد فيه أحدا ممن يستحق الزكاة فيؤخرها حتى يأتيها أو يجد من يدفع الزكاة له، فلا بأس بذلك. أما إذا لم يكن معذورا فلا يجوز له تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، فالواجب أن يبادر إلى إخراجها، فهو مال مملوك لغيره من الأصناف الزكوية الثمانية المذكورة في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز له أن يحبس هذا المال عن مستحقه، فهذا مال زكوي ملكه الله عز وجل من تدفع لهم الزكاة، فحبسه هذا المال مدة من غير عذر عن من استحقه ظلم وتعدي على حقوق هؤلاء. فالواجب المبادرة إلى أداء الحق لأصحابه. ثم إنه من علامات الساعة كثرة المال، ويسأل العبد يوم القيامة عما رزقه الله عز وجل من المال وما فعل به. وفي هذه الأحاديث بيان كثرة طرق الخير، وأن لا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا ولو كان شيئا يسيرا، فربما كان هذا الشيء اليسير من الخير يكون حاجزا له ومنقذا له من نار جهنم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عدي بن حاتم قال: فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة. يعني قد تكون هذه الشق التمرة اليسير، الشيء اليسير، قد يأتي يوم القيامة فتستوي كفة الميزان، حسنات هذا الرجل وسيئاته تستوي كفة الميزان، ثم يؤتى بشق التمرة الذي تصدق به هذا الإنسان ويوضع في ميزان أو في كفة الحسنات فترجح على كفة السيئات فيدخل الجنة، ويحجبه الصدقة بشق التمرة عن النار. الله أكبر. وقد صدق الله عز وجل بقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان لا يعرف ما هو أرجى عمل صالح يدخله الجنة ويباعده من النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة. وأيضا من علامات الساعة فيه أن من علاماتها قلة الرجال وكثرة النساء، الله المستعان.
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل في الصدقة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار.
قوله: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، ساق فيه البخاري رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم الذي سبق ذكره في الباب الذي قبله، وهنا المؤلف اختصره ولم يذكره. وجاء عند الطبراني من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا: اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة. ولأحمد من حديث ابن مسعود مرفوعا بإسناد صحيح: ليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. ولو من حديث عائشة بإسناد حسن: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. ولأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحوه وأتم منه بلفظ: تقع من الجائع موقعها من الشبعان. وساق فيه حديث ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل، يعني يؤجر نفسه فيحمل المتاع ويحصل على الأجرة، ثم يأخذ هذه الأجرة فيتصدق بها. قال: فيصيب المد، وإن لبعضهم قد يحصل على المد مقابل تأجيره نفسه في حمل المتاع ونحوه، ويحصل على هذا المد فيتصدق به، وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف، يعني إشارة إلى كثرة المال بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وما فتح على الصحابة رضي الله عنهم من المال بعد ذلك، وكثرة الفتوحات وكثرة الفيء وما حصل لهم من انفتاح الدنيا وكثرة المال. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، ويأتي بإذن الله في كتاب الأدب، وفيه قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء، جاء في رواية بتقييده بالإحسان، قال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفيه شدة حرص عائشة رضي الله عنها على الصدقة امتثالا لوصيته عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يرجع من عندك سائل ولو بشق تمرة، رواه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه أن عائشة رضي الله عنها امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام فحرصت على هذه الصدقة ولو كانت يسيرة. وفيه مسارعة الصحابة في تلبية أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن حسن تربية البنات ستر من النار، وأن الرحماء يرحمهم الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. نعم.
باب أي الصدقة أفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
المراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله من الحياة، كما أشار إليه في آخره بقوله: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا إلى آخره. ولما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دلالة على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة، كان ذلك أفضل من غيره. وليس المراد أن نفس الشح هو السبب في هذه الفضيلة، ليس المقصود ذلك. نعم.
باب: عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة.
قال ابن بطال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب، لاتفاق أهل السير على أن زينب رضي الله عنها أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصواب وكانت زينب أسرعنا لحوقا به وليست سودة. وذهب بعضهم إلى أنها سودة هي التي كانت أول أزواجه لحوقا به، وهذا غلط بلا شك، لاتفاق أهل السير على أن أول أزواجه موتا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هي زينب. وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي والبيهقي في الدلائل بإسناده عن زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي التصريح بأن ذلك لزينب، لكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقا ولا عائشة. ولفظه قلنا النسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطولكن يدا، فأخذنا يتذارعن أيتهن أطول يدا. فلما توفيت زينب علمنا أنها كانت أطولهن يدا في الخير والصدقة. ويؤيد أيضا ما رواه الحاكم في المناقب بالمستدرك من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. قالت عائشة انتبه، فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش. وكانت انتبه إلى كلام عائشة، تقول فلم نزل نفعل ذلك، يتطاولون إذا اجتمعوا في بيت واحد، في بيت واحدة منهم، تقول حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة، وكانت زينب امرأة صانعة باليد وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله. قال الحاكم على شرط مسلم انتهى. هذه الرواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. طبعا هو بإجماع أهل السير في إجماع أهل السير أن زينب رضي الله عنها هي أول من لحقه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. والدليل على أن عائشة لا تعني سودة في هذا الحديث، هي لا تعني سودة، قول عائشة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة، قول عائشة هذا لا يعود إلى سودة وإنما يعود إلى زينب. لماذا؟ لأنهن فهمن من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فهمنا من ذلك أطولكن يدا الطول الحقيقي، الطول الحقيقي، فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحداهن كنا يتذارعن وينظرن أيهن أطول يدا. ثم إنه لما توفيت زينب علموا أنه ليس المراد بالطول هنا الطول الحقيقي الحسي، وإنما هو الطول المعنوي أو المجازي وهو الصدقة، وقد كانت زينب هي التي تتصدق فكانت أكثر لحوقا، فعلموا بعد ذلك المراد، لأنهم في البداية لما كانوا يتطاولون ويتذارعن كانت أطولهن يدا من هي في الطول الحقيقي الحسي سودة عائشة رضي الله عنها بعد ذلك. فلما إذن جد لها علم جديد وتفسير وفهم غير الذي فهمناه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت زينب، وأن المراد بذلك الصدقة. فعائشة رضي الله عنها أيضا حتى في هذا السياق لم ترد سودة وإنما أرادت بذلك زينبا. وقال بعضهم إنه اختصار، وإن كان الأرجح هو هذه الرواية المفسرة والموضحة لرواية البخاري هذه، فقد فسرت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث وأن المراد بذلك زينب رضي الله عنها، وهو الأرجح في هذه المسألة أو في هذا الحديث. والبخاري رحمه الله يعني هنا البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه هنا في الصحيح وكانت أسرعنا لحوقا، حذف لفظ سودة، ولما ساقه في التاريخ في كتابه التاريخ ساقه بإثبات ذكرها، ثم ذكر ما يرد عليه من طريق الشعب أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش، وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. وهذا دليل على أنه يرجح البخاري أيضا أنها زينب وليست سودة، ووفاتها كانت سنة 20 من الهجرة، أما سودة فقد تأخرت وفاتها إلى زمن معاوية. وروى ابن سعد من طريق برزة بنت نافع قالت: لما خرج العطاء وأرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها، فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفريقته إلى أن كشف الثوب، فوجدت تحته 85 درهما، ثم قالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا، فماتت فكانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن قال: كانت زينب أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. فكل هذه الروايات يعضد بعضها بعضا، ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة وهما، هذا هو الأظهر في هذا. وجاء أيضا عند أبي داود والنسائي: فأخذنا قصبة فجعلنا يذرعنها فكانت سودة أسرعهن به لحوقا، وكانت أطولهن يدا، وكأن ذلك من كثرة الصدق. وهذا الرواية فيها وهم من الراوي في التسمية، خاصة في تسمية سودة، والصواب أنها زينب، الله المستعان. وفيه أنه يطلق طول اليد ويقصد به كثرة الصدقة، فيه فضيلة لزينب رضي الله عنها. نعم، اقرأ.
باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل: لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
وفيه الرضا بأقدار الله عز وجل وحمده على كل حال، وفضل صدقة السر ومشروعية إعادة الصدقة إذا لم تقع موقعها فيما يظهر المتصدق. وقوله فأتي فقيل له جاء في رواية الطبراني في مسند الشامين عن أحمد بن عبد الوهاب عن أبي اليمان بهذا الإسناد: فساءه ذلك فأتي في منامه. فالشاهد أن قوله فأتي يعني رأى رؤيا في منامه. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عنه، وكذا الإسماعيلي من طريق علي بن عياش عن شعيب. نعم.
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. عن ابن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن.
وفيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله، وجواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا إذا شكى الولد أباه، أو العكس، أو ألجأ الولد أباه إلى التحاكم إذا كان بحق، فلا إن ذلك لا يعد عقوقا. وفيه جواز الاستخلاف في الصدقة، لا سيما في صدقة التطوع، لأن فيها نوع إسرار، وفيها أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لا، وأن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة. هنا تصدق صدقة فإنه ليس له أن يرجع، أثبتها عليه الصلاة والسلام في يده. نعم.
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.
في صحة تصدق المرأة من مال زوجها بلا ضرر، وهذا هو الأقرب. واختلف السلف فيما إذا تصدقت من بيت زوجها، فمنهم من أجازه لكنه يكون في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان ولا يكون به ضرر على مال الزوج، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهذا اختيار البخاري رحمه الله، ولذلك قيد الترجمة بالأمر به، قال من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، من أمر يعني بإذنه، فإذا كان بإذن الزوج فلا بأس بذلك، وإذا لم يكن بإذن الزوج فلا، ويحتمل أن يكون ذلك محمول على العادة. وأما التقييد بأنه بلا ضرر ولا إفساد على مال الزوج هذا لا إشكال فيه، فالأقرب والله أعلم أن يقال إن تصدق المرأة من مال زوجها يكون بإذن زوجها صراحة أو ضمنا، إذا غلب على ظنها أنه يأذن فلا بأس بذلك، يعني عرفا وعادة، وعلمت منه محبة الصدقة والإحسان للفقراء وإعطاء السائلين فتصدقت بما لا يضره ولا يضر بيت زوجها فلا بأس بذلك.
باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله.
ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تصدق بماله كله، فهل يشرع التصدق بجميع المال؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال، قال بعضهم إنه يجوز إذا أدى حقوق أولاده ونفقة من يعول، وكانت نفسه كريمة يصبر على الفقر والعوز، وإلا فلا. والأظهر أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى حد، فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه، وستر العورة، والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى، وما هذا سبيله لا يجوز الإيثار به، لا يجوز الإيثار بهذه الأشياء الضرورية، لا يجوز أن يؤثر غيره على نفسه بهذه الأشياء من ستر عورته ونفقته ونفقة أولاده وطعامه الذي لا غنى له عنه، بل يحرم عليه أن يؤثر غيره به، لا سيما إذا أدى إلى إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو إهلاك من يعول أو كشف عورته، فمراعاة حقه أولى على كل حال. فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار، وكانت صدقته هي الأفضل لأجل ما يتحمل من مضض الفقر وشدة مشقته، فبهذا يجمع بين الأدلة والآثار التي وردت في هذا. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقات والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة.
في تفسير اليد العليا وأنها هي المنفقة، واليد السفلى وأنها هي السائلة، ويؤيد حديث طارق المحارب عند النسائي قال قدمنا المدينة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا، انتهى. وجاء عند ابن أبي شيبة والبزار مثله، وللطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد المعطى، ويد المعطى أسفل الأيدي. وجاء عند الطبراني من حديث عدي الجذامي مرفوعا مثله، ولأبي داود ولخزيمة من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه مرفوعا الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى. وجاء عند أحمد والبزار من حديث عطية السعدي اليد المعطية هي العليا والسائلة هي السفلى. فكل هذه الحديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية، وأن السفلى هي السائلة، وهذا هو الأرجح وهو قول الجمهور. وأما يد الآدمي فهي أربعة أيدي، يد المعطي يعني يد الآدمي أربعة أيدي، يد المعطي، وقد تضافرت الحديث كما سبق أن هي العليا. ثانيها يد السائل، وهذه أيضا تضافرت الحديث بأنها سفلى سواء أخذت أم لا، وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالب وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منهما. ثالثا يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي مثلا، وهذه توصف بكونها إيش؟ سفلى ولا عليا؟ توصف بأنها عليا معنويا وهي تتعفف. رابعا يد الآخذ بغير سؤال، وهذه قد اختلف فيها أهل العلم، ذهب جمع إلى أنها سفلى بالنظر إلى الأمر المحسوس أنها تأخذ، وأما بالنظر إلى الأمر المعنوي فلا يضطرد، فقد تكون عليا في بعض الصور وقد تكون سفلى، فربما كان الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذي يعطى. أما اليد السائلة اليد الخامسة فهي اليد السفلى كما جاء في الحديث. فالشاهد أن محصل ما في الآثار المتقدمة أن أعلى الأيدي المنفقة ثم المتعففة على الأخذ ثم الآخذة بغير سؤال وأسفل الأيدي السائلة والمانعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، رزقنا تقوى في السر والعلن، ووفقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.